بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قصد الخطبة. عندكم كسر؟ هو بمعنى القصد، اقتصاد، قصد الخطبة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. وعندنا قصد. قال: حدثنا قتيبة وهناد. من قتيبة؟ ايش اسمك؟
سعيد.
إذن هو بن سعيد، خلاص، قتيبة بن سعيد. نعم، ابو رجاء البغلاني. وهناد ما اسمه؟ عندك ها يا خالة حجازي، هنا هناد بن السري، حسن، صاحب كتاب الزهد السري. تذكر صاحبك الذي في العمل. قال: أخبرنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وهذا الموافق للحديث، القصد، التبويب موافق للحديث، للفظ الحديث. قال: قصدا لكن هنا في الشرح قال: ما جاء في قصد بكسر القاف وفتح الصاد، أظن الله أعلم. وفي القاموس القصر كعنب خلاف الطول، يعني أظن الله أعلم التبويب بالقصر، لأن الشرح جاء على نسخة نسخة فيها التبويب قصر، ما هو قصد. قصدا أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل. فإن قلت حديث جابر هذا ينافي حديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قلت: قال القاري في المرقاة: لا تنافي بينهما، فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما، والثاني على اختيار المزية في الثانية منهما. انتهى. قال النووي في شرح مسلم: لا مخالفة، لأن المراد بحديث عمار أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. إذن الخطيب ينبغي أن لا يطول، ينبغي أن تكون خطبته وجيزة، كلامه مركز، ويكون مفهوم واضح، ويكون معالج للوضع الذي يعيشه، يعالج بالكتاب والسنة. والصلاة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، فيضبط التطويل في الصلاة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالقصد هنا، يعني عدم التطويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحيانا يصلي في الجمعة بهاتين السورتين، وكان يصلي بالجمعة والمنافقون، فيكون التطويل والتقصير على في أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، ولا يطول أكثر من ذلك، ولا يطول أكثر من ذلك. وخطبته قصدا. فإن قلت هذا ينافي حديث أبي زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن رواه مسلم. قلت لا تنافي بينهما لورود ما في حديث أبي زيد نادرا اقتضاه الوقت ولكونه بيانا للجواز وكأنه كان واعظا والكلام في الخطب المتعارفة قاله القارئ. يعني ولا يلزم أن يكون هذا في يوم جمعة، نصلى الفجر إلى المغرب، عرفتم؟ هو يخطب يكلم الناس بما هو كان وبما كان وما هو كائن اليوم كاملا، فما يلزم أن يكون يوم جمعة. طيب، أخرجه البخاري الجماعة إلا البخاري حديث سمرة أو جابر بن سمرة. قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفاء قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة وهو ابن من؟
سعيد.
ابن سعيد أبو رجاء البغلاني. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث يعلى ابن أمية حديث حسن غريب صحيح وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة أيا من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد خطبة. فلم يقرأ في خطبته شيئا آيا
من القرآن.
آيا وشيئا كلاهما بمعنى واحد. ها؟
آية.
شيئا من القرآن.
وقد اختار قوم من أهل العلم.
نعم. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في خطبة آيا من القرآن. أحسنت. يعني لا يخلي الخطبة من قراءة ومن آية، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله الصلاة والخطبة، والخطبة لابد أن تكون مشتملة على ذكر الله، وهو القرآن أو السنة.
هو أفضل حديث.
لذلك اشترط جماعة من أهل العلم كما فيه نقل الترمذي أنه لا بد من قراءة آية، فإن لم يفعل فخطبة لا تصح. يقول قال الشوكاني في النيل ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. قال وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال. الأول في إحداهما لا بعينها وإليه ذهب الشافعي وهو ظاهر إطلاق الأحاديث، والثاني في الأولى وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن شعبي مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطو ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. والثالث أن القراءة مشروعة أيهما جميع عندكم إيش؟
في أيهما
جميع فيهما طيب أن القراءة مشروعة فيهما أظن مشروعة فيهما بدل أو في أيهما فيهما القلم عند القلم فيهما أفضل هذه بدل الألف اجعل فاء جميعا. وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي والرابع في الخطبة الثانية دون الأولى يدل له ما رواه النسائي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. قال العراقي إسناده صحيح. وأجيب عنه بأن قوله يقرأ آيات ويذكر الله معطوف على قوله يخطب لا على قوله يقوم. والظاهر من أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة، بل كان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذه ومرة هذه الآية ومرة هذه انتهى. لا بد من ذكر الله عز وجل، آيات وأحاديث، لأن الناس يأتون يريدون موعظة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بأخبار في المنبر، يأتي قال كذا وقالت الجريدة الفلانية وقال كذا، هذا ليس من ذكر الله. ومن دخل إلى مسجد وخطيبه يخطب بهذا الكلام يخرج من هذا المسجد وغير مسجد لا يجلس فيه، لأن هذا ما ذكر الله، هذا ذكر أخبار الصحف، ذكر أخبار الصحف، فلا تجلس، أخرج، لأن الله ما أمرك أن تحضر لهذا الخطيب، إنما الخطيب الذي يذكر الله ويقرأ القرآن ويأتي بالسنة ويأتي بالحديث، هذا هو. الذي هو الشرط في الخطبة شرطه جماعة من أهل العلم والتوحيد التشهد. لذلك يعني الشيخ الألباني يقول لابد من خطبة الحاجة التي تسمعونها في كل جمعة، هي المقصود بالتشهد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأن كانت غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم بها، يخطب بهذه الخطبة، فقال هذا هو التشهد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يذكر التشهد سواء في خطبته الحاجة أو مطلقا، يأتي بتوحيد هو لب الخطبة، فلا بد من التشهد في خطبة، فإذا لم يتشهد في خطبة قالوا خطبة دي باطل، إذا ما أتى بالتوحيد ولا إله إلا الله ودعا إليها. فيقول الشيخ الألباني كما في رسالة في هذا الحديث أن المقصود بالتشهد هو إيش؟ هذا الحديث، حديث خطبة الحاجة. عموما يأتي إلى ذكر الله فيخرج، إذا رأى أن هذا الخطيب ما يفيده يخرج يذهب إلى مسجد آخر. نعم. قال باب استقبال الإمام إذا خطب، وهذه السنة ما يفعلها أن كثير من الناس أن يستقبلوا خطيب، أي نعم، يجعل وجهه على الجدار يعني يحافظ على الصف في الخطبة. لا لا، المحافظة على الصف في الصلاة مش في الخطبة. الخطبة المقصود أن تستمع لهذا الخطيب وأن توليه يعني عناية السمع، وإذا أقبلت عليه ستركز في كلامه. أما يكون وجهك على الجدار يأتي الشيطان ويأتيك النعاس ويأتيك، فلا، أقبل على الإمام على الخطيب. والمنابر الآن ما تساعد، يعني يجعلوا المنبر داخل هكذا والناس ما يرون إلا يعني إلا كذا شيء من ثوبك شيء. لكن على السنة أن المنبر يكون من خشب ومهم غطى مكشوف من جميع الجهات، ويرى الناس هذا الخطيب وهو يخطب، هذا فيه يعني جلب انتباه للسامعين. اي نعم، هذا في اليمن اغلب مساجد السنه هكذا، اي نعم، يحطون يجعلون خشب هكذا، منبر من خشب ذو ثلاث عتبات. ما شاء الله. اي هذا هو يخطب الناس على منبر، على هيئه، على منبر وفق السنه. طيب، يقول باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال الروانجي صدوق راضي حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حبان فقال يستحق الترك. هذا كلام الحافظ في التقريب. قال أخبرنا محمد بن الفضل ابن عطية عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن الأسود أو ابن قيس، عن علقمة عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر. وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن فضل بن عطية. ومحمد بن فضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. قال الطيبي أي ذاهب حديثه غير حافظ للحديث، وهو عطف بيان لقوله ضعيف عند أصحابنا أي عند أصحاب الحديث. فحديث ابن مسعود المذكور ضعيف، ذكره الحافظ في البلوغ وقال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال حافظ في فتح الباري بعد نقل كلام الترمذي هذا يعني صريحا، يعني لا يصح شيء صريح. وقد استنبط المصنف عن البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله استقبال الناس الإمامة. ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكل على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة، لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. انتهى كلام الحافظ. ما شاء الله، كلام وجيه وسديد. ما شاء الله. إذن هذه من السنة التي ينبغي أن يحييها الناس وأن يدل الناس إليها. نعم
من السنة استقبال الإمام يوم الجمعة.
الإمام من هو؟ الخطيب. يعني هذا لو فيه فائدة أخرى، الإمام هو الخطيب. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك شيء؟
يعني ينوب عن الخطيب
عن لا، هذا يعني جائز، لكن الأصل أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس. نعم.
ترتيل الآيات في الخطبة.
ترتيل الآيات في الخطبة ليس من السنة. يقول أخ حكم ترتيل الآيات في الخطبة، أقول ليس من السنة. نعم ترتيلها ليس من السنة. السنة أنها تقرأ كقراءة واعظ ومذكر، قراءة واعظ ومذكر.
المحاضرات
تختلف عن الخطبة خطبة الجمعة. أي نعم، لأن هذه خطبة خاصة نقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كثيرة، وما جاء فيها أنه كان يرتل. فلذلك السنة فيها أنها تقرأ الآيات قراءة واعظ ومذكر. نعم، بعض العلماء قال إنها بدعة. أظن العز بن عبد السلام يقول ترتيل الآيات في الخطبة بدعة. عرفت؟ والله أعلم. بقي شيء؟
بالنسبة لسورة الجمعة المنافقون، يعني لو قرأت الفجر الجمعة،
يعني ما يعتقد السنية ذلك
حتى تدخل في
البدعة؟ لا لا، إذا كان يلازم مثلا يعتقد أنه في فجر الجمعة هذا ما هو.
ولكن الناس تعتقد أن
ملازمة سورة قراءة سورة الجمعة في فجر الجمعة أو في عشاء الخميس هذا ليس من السنة. ليس من السنة.
يعني إذا ممكن تدخل في باب
البدعة؟ إذا كان يعتقد أنها يعني يخصص هذا كل هذا، نعم، تخصيص العبادات بما لم يخصص بالكتاب والسنة هذا يدخل في باب البدع. فلكن لو قرأها أحيانا ما يدخل في هذا الباب. عرفت؟ ما نلتزم شيء في نخصص الشيء إلا ما جاء التخصيص به في الكتاب والسنة. فالقرآن يعني مثلا في فجر الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأ بالسجدة والإنسان، فهي تقرأ. وهكذا في صلاة الجمعة أكثر ما كان يقرأ بسبح والغاشية. قراءة الآيات مناسبة لموضوع الخطبة لا ما هو من السنة، هذا ليس من السنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها خطبة يخطب، والخطبة أيضا أحيانا ما تكون مركزة في موضوع واحد، في أكثر من موضوع. طيب، ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فالقراءة هذه وتقصد ذلك ليس من السنة. بارك الله فيكم، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.